بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحديد الكري بالمساحة، وبعد وضوح الأقوال في المسألة ومنشأ الخلاف فيها وجملة من الوجوه التي حاولت التوفيق بين الروايات، وصل الكلام إلى مختار الشارح. الشارح لا يوافق ما في المتن من الرأي المنسوب إلى المشهور، وهو أن يكون الكر عبارة عن 48 شبرا إلا ثمن الشبر. بل يدور الأمر عنده إما أن نأخذ بخبر الكافي، وإما أن نأخذ بصحيحة إسماعيل بن جابر. بل يمكن الجمع بين هذين الخبرين، أحد طرق الجمع أن نحمل التفاوت بينهما على التفاوت في القبارة وفي مراتب الاعتصام، هذا هو الوجه الأول. طبعا السبب في احتياجهما إلى الجمع أن خبر الكافي يدل على ما يقرب من 33.5، بينما خبر أو صحيحة ابن جابر كما تقدم تدل على 36 شبرا. فهذا التفاوت القليل يحمل على التفاوت بحسب مراتب العصمة. التوجيه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام أن يقال إن التفاوت بينهما بلحاظ خفة الماء وثقله. الفرق بين هذين التوجيهين أن التوجيه الأول واقعي، بينما التوجيه الثاني عليكم السلام يكون المدار الرئيسي على الوزن، وتكون المساحة أمارة على الوزن. فالعمدة هو 1200 رطل، لكن هذا الوزن المحدد في المياه الخفيفة يحتاج لمعرفته بالمساحة إلى صحيحة ابن جابر، فتكون 36 شكر. وفي المياه الثقيلة نحتاج إلى مساحة أقل فيعرف بخبر الكافي. فإذا المساحة ليست هي الضابطة في الواقع، وإنما الضابط هو الوزن. لكن باعتبار أنه لا يتأتى لكل أحد أن يزن الماء خصوصا في ذلك الزمان، فنصب عليه علامة وأمارة وهو المساح. ولما كان الوزن يتفاوت باعتبار كثافة الماء ورقته اختلفت المساحة الكاشفة عنه. هذا هو التوجيه. ماذا الثاني؟ لكن في الشرح جعل الشارح أمارية المساحة في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجه الثاني الذي ذكرناه. فتكون الوجوه كم؟ ثلاثة. حينئذ لابد من التفريق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. وأنا في الواقع لم أهتدي إلى فرق بينهما، خصوصا أن الشارح كما سوف نقرأ في العبارة أدخل في الوجه الثالث الخفة والثقل. الأمر سهل، نقرأ. يقول: فالمتعين هو الأخذ برواية الكافي أو برواية الذراعين، يعني صحيحة إسماعيل بن جابر. طب فهنا يأتي سؤاله، لا يمكن الأخذ بهما معا للتفاوت بينهما فيما يقرب من شبرين ونصف. فيقول: فلا يبعد الجمع بينهما بالحمل على مراتب العصمة، بأن نقول كل واحد منهما ضابط، لكن واحد ضابط من نجاسة معينة وآخر ضابط من نجاسة أخرى. أو الحمل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أو الحمل على كون ذلك بملاحظة وزن المياه خفة وثقلة. نلاحظ إذن في هذا التوجيه الثاني أن الضابط الأصلي ما هو؟ هو الوزن وليس هو المساحة. لكن لما كانت المساحة الواحدة لا تساوي الوزن الواحد مع اختلاف كثافة الماء خفة وثقلا، فلذا اختلفت الروايات. الوجه الثالث: أو الحمل على أمارية المساحة على الوزن. هذا يمكن يعني أن نذكر وجها للاختلاف بين الثاني والثالث، لكن يرجعان إلى حقيقة واحدة، أن المساحة ليست هي الضابطة، وإنما الضابط هو الوزن، وأن الاختلاف اليسير بينهما غير مضر بالأمارية خصوصا مع اختلاف المياه في الثقل والخفة على وجه يناسب مع أحدهما طارة ومع الآخر أخرى. ثم في ختام البحث يرى أنه بعدما
كيف عشان تعرف الوجه الثالث عشان تمويل الوجه الثالث
كيف؟ قل لا وجه لذكر ثلاثة وجوه ما دام الوجه الثاني أيضا المساحة ليست أصلية، لأنه هو قال أو الحمل على كون ذلك بلحاظ وزن المياه. فإذا أردنا أن نفرق بينهما نفرق بهذا التفريق، أنه في الثاني المساحة هي الضابطة لا الأمارة، لكن عندما يكون الماء ثقيلا مساحته تختلف عما لو كان خفيفا. هذا يكون حينئذ كل من الوزن وكل من المساحة ضابطة مستقلة. في الثالث أصلا لا يوجد إلا ضابطة واحدة وهي ضابطة الوزن، لكن هذا الوزن حتى نعرفه بالمساحة لا يمكن أن تكون هناك مساحة واحدة مع اختلاف شفافية الماء وغلظته. هذا المراد من الخفة والثقل، لابد أن يكون هذا المعنى. التفتنا، فحينئذ يتضح أن هذا هو الفرق بينهما. لكن في يعني مع الإشكال في هذا التفريق باعتبار أنه مع الاختلاف في الوزن لا يمكن أن يكون هذا هو الذي يكشف عن اختلاف ضابطة المساحة، بل لابد أن يكون ذلك كاشف عن اختلاف الكاشف عن الوزن، فحينئذ يرجعان إلى شيء واحد. في ختام هذا البحث يحاول أن يجمع بين هذين الخبرين وبين خبر الثوري، فإن خبر الثوري الذاكر للأبعاد الثلاثة إذا أمكن حمله على الشكل الدائري كما تقدم مع إمكان حمل هذين الخبرين على الشكل الدائري أيضا، فتصبح المساحات بين هذه الطوائف الثلاث متقاربة. نعم،
رواية
الكافي ورواية الذراعين مع رواية الثوري التي حملنا العرض فيها على مطلق السعة. التفتنا، فلا نحتاج إلى ضرب ثلاثة أمور في بعضها. مع هذين الخبرين مع إمكان حملهما على الشكل الدائري حينئذ تصبح النتائج متقاربة بالتوجيهات الثلاث المذكورة، وكيفما كان فلا تصل النتيجة إلى ما ذكره المشهور. هذا في الحقيقة إشكال على رأي المصنف. وعليه فمع احتمال انطباقهما على شكل الدائرة كما فعلنا في رواية الثوري لا ينتهي الأمر في مكسره إلى ما أفاده المصنف رحمه الله، وإلى ذلك أشرنا من الإشكال في حاشية الكتاب. مقصود من حاشية الكتاب ماذا؟ حاشية العروة. طبعا في حاشية العروة هكذا قال الشارح في تعليقته، يقول الاكتفاء ببلوغ المساحة 33 شبرا لا يخلو عن قوة لاحتمال حمل أخبارها على شكل الركي الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج ضربه بمقدار ما ذكرنا. بشكل مختصر هكذا أفاد في الحاشية أن الركي الوارد في رواية الكافي وفي رواية الاستبصار يقصد منه البئر، والبئر في الأعم الأغلب في تلك الأزمنة يكون ماذا؟ بأي شكل؟ دائري الشكل. لم ما زال هنا في قم إذا تلاحظون هذه الذي عندما يحفرون في وسط الطرقات دائما عادة تكون بشكل دائري، فالغالب في البئر أن تكون بشكل دائري، واستخراج المساحة بالشكل الدائري بحسب تلك الأخبار على ما حسبناها سابقا تكون قريبة من 33 شبرا. لكن الإشكال عليه في الحاشية أنه حدد 33 شبرا، مع أنه هذا الرقم لم نحصل عليه من كل التوجيهات السابقة. فالظاهر أنه ليس المقصود 33 بدقتها، يعني ما يقرب من هذا المقدار. خب، بعد أن اتضح لدينا مقدار الكري وزنا ومساحة، أشار الشارح إلى مسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، حاصلها أنه هل يشترط في الكر الذي تترتب عليه الآثار أن يكون متساوي السطوح أم لا؟ البعض اشترط في اعتصام الكر تساوي سطوح المياه، أما لو كان الماء مختلف السطوح، بعض سطحه عال والآخر سافل، فلا يترتب عليه الأثر. الشارح رحمة الله عليه يذكر ضابطة حاصلها أن المدار في الواقع على صدق الماء الواحد، ولا يشترط تساوي السطوح ما دام الماء واحدا. فبأي شكل هندسي وجد الماء، إذا صدق عليه الوحدة حينئذ يكون معتصما. والسر في ذلك أن تلك النصوص المتقدمة التي تدل على اعتصام الكر تنزل على فهم العرف، فأي ماء رآه العرف ماء واحدا وبلغ كرا فيكون معتصما، تساوت سطوحه أم لم تتساوى. الدليل الثاني أن الروايات الواردة سؤالا وجوابا في مياه الحمام، دلت على الاعتصام، مع أن ماء الحمام في الغالب ليس ماء جاريا ولا متصل بمطر ولا ما شابه، والظروف الموضوعة في الحمام ليست متساوية السطوح، مع أن الروايات دلت على اعتصامها. والدلالة على اعتصامها لا لأجل كونها ماء جاريا عليكم السلام أو ما شابه ذلك، بل لأجل كونها كرا. فحينئذ المدار على كرية الماء الواحد. نعم، لو تفاوتت السطوح بحيث لا يصدق على السطوح المتفاوتة أنها ماء واحد فحينئذ يكون كل سطح له حكمه الخاص به، فالمدار في الواقع على وحدة المعنى. بعد ذلك يتعرض لشبهتين لهذا البحث. الأولى شبهة مفهومية، والأخرى شبهة موضوعية. أما الأولى، لو اشتبه لنا مفهوم الماء الواحد، اختلفت السطوح وشككنا أن هذا ماء واحد أم لا، وكانت الشبهة شبهة مفهومية. طبقا لقاعدة جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص، فهنا نتمسك بالعام، والعام فيما نحن فيه هو ما روي من قوله عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء. هذا عام. هذا العام خصص بمخصص. ما هو المخصص؟ نعم،
أدلة الانفعال.
أدلة الانفعال. لو كان هذا الماء واحدا لم ينفعل، ولو كان متعددا انفعل. وبما أن هذا شبهة مفهومية للماء الواحد للمخصص، فنرجع إلى عموم خلق الله الماء طهورا، هو مبني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص، كما هو رأي المشهور. قد يشكل على ذلك بأن قوله عليه السلام خلق الماء طهورا لا يمكن التمسك به فيما نحن فيه، لا لأجل عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، بل لخصوصية في المقام، وهو أن هذا النص ظاهر في الحكم الأولي للمياه بحسب خلقتها، والمياه بحسب خلقتها الأولية لا تخرج عن كونها ماء مطر أو ماء له مادة. الماء بحسب خلقته الأولية، إما مياه الأنهار والبحار، وإما ماء المطر. فإذا تكون الرواية ناظرة إلى أي ماء؟ إلى الماء الذي له مادة. وبحثنا في أي ماء؟ في الماء المحتقن الراكد الذي ليس له مادة. فهذا العام ليس من مصادقه ما نبحث عنه حتى نتمسك بالعام فيه. واضح؟ خلق الله الماء طهورا بقرينة خلق ناظر إلى خلقته الأولية، والماء في خلقته الأولية إما ماء بئر أو ماء مطر أو ماء ماذا؟ أنهار أو ماء بحار. أما الماء الراكد هو الماء الذي جمعه الإنسان مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه. واضح الإشكال؟ يجيب الشارح رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه يوجد مقطعان في هذا الخبر. طبعا قبل أن نأتي إلى جواب الشارح فقط نشير إلى مسألة أنه في الكتب الأربعة لا يوجد هكذا رواية: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هكذا رواية في الكتب الأربعة غير موجودة، وإنما نقلها صاحب الوسائل مرسلة عن المحقق في المعتبر، وأصبحت هذه شائعة، هذه كأنها نسبها إلى المعصومين عليهم السلام وأصبحت شائعة في الكتب الاستدلالية، يستدل بها بكثرة في الكتب الاستدلالية كيفما كان. جواب المحقق العراقي عن ذلك أنه في هذه الرواية يوجد مقطعان. المقطع الأول ينظر إلى حكم ذات الماء بحسب أصله، وهو قوله خلق الله الماء طهورا. المقطع الثاني حكم الماء بلحاظ ما يلاقيه، وهو قوله لا ينجسه شيء، لأن الرواية ماذا تقول؟ خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء. فالمقطع الأول ناظر إلى حكم ذات الماء في حد ذاته، يعني ألا يقال في الكتب الفقهية طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ الآن هذه المقطع الأول ناظر إلى طاهر في نفسه. إذا كان الاستدلال بلحاظ المقطع الأول فإشكال المستشكل في محله، لأن الرواية ناظرة إلى حكم المياه بحسب خلقتها الأولية، فلا يمكن الاستشهاد بها لما نحن فيه. أما بالنسبة إلى المقطع الثاني وهو قوله لا ينجسه شيء، فمفاد الرواية أن هذا الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في المستقبل ماذا؟ لا ينجسه شيء، والماء الذي يبنى على اعتصامه في المستقبل أعم من الماء الذي بقي على خلقته الأولية ولم تتصرف فيه يد الإنسان، والماء الذي تصرف فيه يد الإنسان. نلتفت كيفية الاستدلال، لأنه لا ينجسه يعني في المستقبل لا ينجسه شيء. خب، وهذا العموم المستقبلي أعم من أن يبقى على حاله أو تتصرف به يد الإنسان. واضح كيفية الاستدلال؟ فحينئذ بحسب هذا المقطع الثاني يتم الاستدلال. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إن عصمة الكرب بصدق الوحدة عليه من دون فرق بين اختلاف سطوحه وتساويها، فالعالي منه يتقوى بالسافل والسافل يتقوى بالعالي ما دام مع معنى يتقوى، يعني ما دام واحدا يعتصم يكون معتصما. ويؤيده إطلاقات مياه الحمام، لأن في العادة لا تكون متساوية السطوح، وحكم العرف بالوحدة، خصوصا لو فرض إناء بهذا الشكل، أي شكل بشكل مياه الحمام، يعني غير متساوي السطوح. للوهلة الأولى قد واحد يتوهم أنه هنا الشارح كأنه رسم شكلا وأشار إليه في العبارة، لا، بهذا الشكل الذي هو لمياه الحمام، لو فرض إناء بهذا الشكل غير متساوي السطوح كما هو ظاهر، ومع الشك في صدق الوحدة أو مصداقها. الشبهة الأولى شبهة مفهومية، والثانية شبهة مصداقية. فالمرجع في الأول يعني في الشبهة المفهومية عموم عاصمية الماء، وذلك لجواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص. ما هو هذا العموم؟ من قوله خلق الله الماء طهورا، وتوهم أن ظاهره الحكم بطهورية الماء حين خلقته، وهذا يعني حين خلقته الماء حين خلقته منزل غالبا على المياه التي لها مادة، لأن الله لم يخلق الماء المحتقن، بمعنى أنه لم يجده هكذا محتقنا، وإنما الذي أوجده في الخارج مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه البحار، مياه المطر، لذا قال في الغالب هكذا، أو ما بحكمها من المطر. ولا يشمل الكر المنفصل عن المادة مدفوع، وهذا التوهم مدفوع بأن ما أفيد إنما يتم بالنسبة إلى المقطع الأول من الحديث، إلى حيثية الطهورية، يعني طاهر في حد ذاته. وأما بالنسبة إلى الفقرة الأخرى لا ينجسه شيء، فظهور استقباليته بلحاظ زمان خلقته، يعني يريد أن يقول لك أن هذا المستقبل مستقبل نسبي، يعني قد يكون ماض ولكنه بالنسبة إلى زمان الخلق هو مستقبل، موجب لدعوى دلالة إطلاقه على المدعى. صار واضح العبارة؟ نعم. في الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.